بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه، وكنا وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: وإن كان الترجيح بين عقليين، يعني دليلين عقليين، فيكون من ثلاثة أوجه. نقول: الكلام حول تعارض الأقيسة. إن تعارضت الأقيسة، والأقيسة هي الدليل العقلي، المقصود بالدليل العقلي يعني القياس. فإذا كان عندي قياسان وتعارضا، قياس أنتج حكما معارضا لقياس آخر، فأيهما نرجح؟ يعني عندي مسألة معينة، هذه المسألة أريد أن أعلم حكمها، فاستدللنا عليها بقياس، واستدل البعض الآخر بقياس آخر، فأصبح عندنا قياسان، أيهما نرجح؟ واضح؟ كل واحد سيقول: القياس بتاعي أنا أفضل من قياس آخر. دعك من هذا، أتى مجتهد فوجد قياسين للعلماء أو عدة أقيسة، كيف يرجح بينها؟ فالأقيسة قد يحدث بينها تعارض، فكيف نرجح بينها؟ الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يكون بسبب أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون بسبب الأصل الذي قسنا عليه، واضح؟ فالقياس له أركان معلومة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالترجيح بين الأقيسة إما أن يكون بسبب الركن الأول وهو الأصل، وإما أن يكون بسبب الأمر الثاني وهو العلة، وإما أن يكون بسبب الأمر الثالث وهو أمر خارجي، لأن الفرع هو الذي نريد أن نعطيه حكم الأصل، وإن الحكم هو الحكم، لكن الإشكال سيكون إما في الأصل، وإما سيكون في ماذا؟ في العلة، وإما سيكون في أمر خارجي. فالترجيح يكون بسبب الأصل. إما أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع، يعني أن يكون أحد القياسين المتعارضين ثبت أصله بالإجماع، والآخر لم يثبت أصله بالإجماع. إحنا لما بنجي بيحدث تعارض بين الدليلين، أي الدليلين أقوى ظنيا هو الذي يرجح. فكذلك إذا كان هذا القياس مستندا إلى أصل مجمع عليه، يكون أقوى من القياس الذي استند إلى أصل غير مجمع عليه. واضح المسألة ولا لا؟ نفس الأمر، سنعود إلى الأصل الذي أخذنا عنه الحكم وقسمه. فهذا الأصل حكمه مجمع عليه، والأصل الآخر غير مجمع عليه، فأيهما يرجح؟ القياس المستند إلى أصل مجمع عليه. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى إما أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع، يعني أن يكون أحد القياسين المتعارضين ثابت أصله بالإجماع، فيكون ذلك القياس مقدما، واحد. وكذلك إذا تعارض قياسان، أحدهما أصله ثابت بالقرآن، والثاني ثابت بخبر الواحد، فيقدم القياس الذي ثبت بالقرآن. الآن تعارض القرآن مع خبر واحد، أيهما يرجح؟ القرآن. فالقياس الذي، بس بشرط يكون القياس جميع شروطه قد استوفيت جميع شروطه، ما يكونش القياس خطأ. فالقياس الذي استوفيت شروطه وكان مستندا إلى قرآن، وتعارض مع قياس مستند إلى خبر واحد، أيهما يرجح؟ القياس المستند إلى قرآن أو خبر متواتر، مش كده ولا لا؟ فيقدم القياس الذي ثبت بالقرآن أو بالخبر المتواتر على القياس الذي ثبت أصله بواسطة خبر الواحد. واضح؟ يبقى ده بالنسبة للترجيح بسبب الأصل. فالترجيح بسبب الأصل، هرجع للأصل، أي الأصلين أقوى؟ إن كان أصلا مجمعا عليه هو المرجح، إن كان أصلا قرآنيا أو خبرا متواترا، والقياس الآخر مستند إلى خبر واحد فأيهما يرجح؟ الأول يرجح على الثاني. فأنا هنا نظرت إلى الأصل، فالأصل الذي قست عليه إن كان أقوى بكل طرق القوة بقى اللي مرت في التعارض بين الإيه؟ بين الدليلين، واضح ولا لأ؟ كذلك إذا كنت قد استندت في هذا القياس إلى أصل متفق عليه رواه البخاري ومسلم غير خبر حسنه البعض وجاء في السنن، مش كده ولا لأ؟ فطالما عند التعارض سأرجح الخبر الذي اتفق على صحتي لأنه ظنه أقوى، بل إن الحديث الذي جاء في الصحيحين يفيد الإيه؟ العلم، مش كده ولا لأ؟ والخبر الواحد الذي تحتف به القرائن يفيد العلم ولا يفيد الظن، أقوى مرتبة عليا، فالقياس المترتب عليه أو المستنبط منه يكون كذلك، واضح؟ يبقى انتهينا من الترجيح بالأمر الأول وهو الإيه؟ الأصل. ننتقل إلى النوع الثاني من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وهي أسباب الترجيح المتعلقة بالعلة. فإذا تعارض قياسان أحدهما قد أجمع على علته، علة مجمع عليها، مع قياس علته غير مجمع عليها، فأيهما أقوى؟ القياس الذي علته مجمع عليه، فإنه يقدم القياس المجمع على علتي على غيره. كذلك يقدم القياس الثابت عليته بالنص على القياس الثابت عليته بالاستنباط. وضحت المسألة؟ سهلة مش صعبة. عندي قياسات، القياس الأول ثبتت عليته بماذا؟ بنص. والآخر ثبتت العلية بإيه؟ بالاستنباط. أيهما أقوى؟ الذي ثبتت عليته بالنص. فإن كان النص مجمعا عليه والنص الآخر الذي استند إليه قياس آخر غير مجمع عليه، أيهما أقوى؟ القياس الذي عليته ثبتت بالإيه؟ بالنص المجمع عليه. واضح الكلام ولا لا؟ المسألة صعبة؟ ماشي كويس. يبقى كذلك يبقى أول حاجة أسباب الترجيح المتعلقة بالعلة، إذا تعارض قياسان أحدهما قد أجمع على علته والآخر لم يجمع العلماء على علته، أيهما يقدم؟ يقدم القياس الذي أجمع العلماء على عليته، زي الإسكار بالنسبة للخمر، ده مجمع عليه مش كده ولا لا؟ وكذلك يقدم القياس الثابت عليته بالنص على القياس الذي ثبتت عليته بالإيه؟ بالاستنباط. كذلك يقدم القياس الثابت عليته بالدليل المتواتر على القياس الذي ثبتت عليته بخبر الواحد، مش كده؟ كذلك إذا كان قد ثبتت علية النص بخبر موجود في الصحيحين أقوى من القياس الذي ثبتت عليته بنص ورد في بعض السنن بإسناد حسن مثلا، مش كده ولا لا؟ كذلك العلة المناسبة، وهي العلة التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليها، دي بنسميها علة مناسبة. مناسبة لأنه يترتب عليها حكمة لما أنا عللت بهذه العلة. لماذا؟ لأنها سيترتب عليها إيه؟ حكمة. زي ما بنعلل مثلا الخمر بالإسكار، فالإسكار هذا الحكمة من ورائه إيه؟ حفظ العقول، وهي مقصد من مقاصد الإيه؟ الشريعة. دي الحكمة، الحكمة حفظ العقل، لكن العلة الإسكار. لما العلة ما نقدرش، لان لو احنا عللنا بالحكمة الحكمة ما نقدرش نخليها ايه؟ ها مش منضبطة، مش كده ولا لا؟ وانما بنأتي على شيء صفة مناسبة، مناسبة منضبطة، هي دي اللي بنقول عليها علة. فبنقول هنا ايه؟ وكذلك العلة المناسبة، وهي العلة التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليه، فانها تقدم على غير المناسبة، لان المناسبة تقبلها العقول وموافقة لأصول الشريعة، مش كده ولا لا؟ نعم. كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل. يعني إيه توافق الأصل ويعني إيه تخالف الأصل؟ يعني عندي مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فإننا نقدم القياس الذي تكون علته ناقلة على القياس الذي تكون علته مقررة لحكم الأصل. زي ما قلنا لو عندي نصان، نص مبطن على الاصل ونص ناقل عن الاصل، عند التعارض بنرجح ايه؟ الناقل. نفس الكلام لو وجد عندنا قياسان متعارضان احدهما علته توافق الاصل والثاني علته تخالف الاصل، نقدم القياس الذي تكون علته ايه ناقل عن عن الاصل، مش كده ولا لا؟ واضحه الصوره ولا صعبه؟ لما بقول هي صح مش صعبه، لما بيتعارض عندي نصان نقليان احدهما مبقن على الاصل والاخر ناقل، بنرجح ايه؟ الناقل. طيب لو عندي قياسان احدهما علته مبقي على الاصل والاخر علته ناقلة عن الاصل، ايهما نرجح؟ الناقلة. وضحت المسألة؟ هي مبني على ما سبق في النصوص. خلي بالكم ما هياش المسألة كيمياء، دي مرتبطة ومبنية على ما سبق بالنسبة للأصول التي جعلها العلماء أصولا للترجيح بين الأدلة النقلية. غاية الأمر أنها إيه؟ ها؟ جعلت مرجحات توافق التعامل مع دليل عقلي، لكن الدليل العقلي ما هو أصلا ليس منبت الصلة بالأدلة النقلية، ما هو مبني عليها. ولذلك تكلمنا عن أصل يا مجمع عليه، متواتر قرآني، سنة متواترة، سنة أحدية، مش كده ولا لا؟ وكلما كان الأصل هذا الأصل ثبت بدليل أقوى يبقى القياس الذي بني عليه أقوى، كذلك العلة إذا كان مجمع عليها أقوى. علة هذه العلة مناسبة توافق المقاصد الشرعية فهي أوضح وهي أرجح، كذلك إن كانت ناقلة عن الأصل فهي كالنص الناقل عن الأصل، ترجح على العلة غير الناقلة على الأصل وبناء عليه يرفض قياسها، مش كده ولا لا؟ كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل، مثل الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، أو الأصل في الـ في الـ في الـ الأبضاع الحرمة أو اللحوم الذبائح الحرمة، فإننا نقدم القياس الذي تكون علته ناقلة على القياس الذي تكون علته مقررة لحكم الأصل. كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته تقتضي التحريم والآخر علته تقتضي الإباحة، قولوا أنتوا بقى الحاضر يقدم على المبيح، مش كده؟ نفس القصة مش صعبة. نقول عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته تقتضي التحريم والآخر علته تقتضي الإباحة، فإنه يقدم القياس الذي تقتضي علة التحريم احتياطا للعبادة. وهكذا لو كان أحد القياسين المتعارضين علته تسقط الحد أو توجب العتق أو حكمها يكون أخف، فإنه يقدم ذلك القياس على القياس الذي لا تكون علته كذلك، لأن عندنا تدرأ الحدود بالشبهات، مش كده ولا لأ؟ والشريعة جاءت بالتخفيف. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى الامور عندنا مناسبة للاصول العامة ولا لا؟ والمقاصد التشريعية. اوعوا تفتكروا ان الـ ان الـ ان الـ ان العلم بالقياس امر منبت عن اصول الشريعة من الكتاب والسنة، لا، ما كل الادلة مبنية عليها، مش كده ولا لا؟ كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته وصفية والقياس الاخر علته اسمية، الفرق بين الوصفية والاسمية قلنا هي التي تأتي وتزول بالوصفية، لكن الاسمية ثابتة. لما اقول علة الذهب انه ذهب يبقى دي علة ايه؟ اسمية، لا تزول عنه اسمه، مش كده ولا لا؟ علة الذهب الثمنية بصفة قد تروح وتيجي، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون ثمن النهاردة بكرة ما يبقاش ثمن، مش كده؟ يبقى لو تعارض عندي قياسان احدهما علته وصفية وهي التي تأتي وتزول صفة مثل الاسكار، والقياس الاخر علته اسم، يعني انا لو عندي مثلا الخمر، هذا الخمر تخلل بنفسي بقى خمرة، ما بقاش خمر لانه ذهب عن وصف الايه؟ الاسكار. يبقى العلة التي تذهب وتروح علة وصفية، الاخر قياس اخر علته اسمية وهي الوصف المنطبق على ذات. مثال ذلك علة الربا، قال البعض الذهب في الذهب علة التحريم، علة الربا في الذهب انه ذهب، وقال اخرون بل علته الثمنية. فالاول علة اسمية والثاني علة ايه؟ وصفية. نقدم القياس الذي علته وصفية، نقدم ليه؟ لانها علة غير متعدية، وانا لما اجي اقول عله الذهب انه ذهب، طب اقيس عليه ايه؟ اقيس عليه ذهب ولا اقيس عليه صفيح؟ ما خلاص علته حرمه لانه ذهب، هتقيس عليه ايه؟ سقط القياس، القياس مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول لي الثمنية هقول لك خلاص، يبقى الربا في الورق، الربا في الدولار، الربا في الجنيه. ليه؟ لان العلة الثمنية، واخدين بالكم؟ ولذلك لما جاء البعض زي الشيخ حسن ايوب وقال هذا الكلام اسقط الربا. الشيخ حسن ايوب مصري هو قاعد في الكويت، مات الله تقريبا، مات او عايش مش عارف يعني، مش مهم. المهم انه عمل ايه؟ قال ان العلة في الذهب ان يكونه ذهب، والفضة ان يكونها فضة. ترتب على كده مصيبة سودة. كل اللي بيحدث ده، كل الربا ده كله ليس بحرام، لانه ليس من الاصناف الايه؟ ها؟ مش كده ولا لا؟ او ذاك اجاز بيع العملة الى نسي او الى اجل، وكل شيء، كل شيء بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ما انت لو جيت قلت ان العلة في الذهب كونه ذهب والفضة كونها فضة، يبقى خلاص مفيش ربا، مش كده ولا ايه؟ الا ربا القرض، الا ربا الايه؟ القرض فقط، مش كده؟ ربا النسيئة فقط. المهم كذلك لو تعارض، يبقى لو تعارض قياسان، ها، احدهما علته وصفية والاخر علته اسمية، يقدم ايه؟ اللي علته وصفية، اللي ده المتعدي بعكس العلة القاصرة، مش كده؟ كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته قد وجدنا ان الشرع قد علل بها واثبت بها حكما، والثاني لم يعلل الشارع بعلته. يعني انا عللت بعلة، واحد تاني علل بعلة، بس العلة دي، هذه العلة الشرع علل بها في بعض الاحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاس الحج على الدين والقبل على المضمضة، يبقى دي علة ايه؟ شرعية، مش كده ولا؟ فلو انت عندي قياس مبني على علة شهد لها الشرع، علة استخدمها الشرع قبل ذلك، والاخر علة عقلية اتى بها المجتهد ولم يعلل بها الشرع حكما من الاحكام، فايهما يرجح؟ العلة التي علل بها الشرع في بعض الاحكام، مش كده؟ علل بها. نقول كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته قد وجدنا ان الشرع قد علل بها واثبت بها حكما، والثاني لم يعلل الشارع بعلته، فنقدم القياس الاول الذي علل الشارع بعلته، كقياس الشارع للحج على الدين والقبلة على المضمضة. كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته مضطردة، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، دي علة اسمها علة ايه؟ مضطردة، مع علة منتقدة، ها، نجد في بعض المواطن الوصف موجودا مع تخلف الحكم، يوجد الوصف وقد يتخلف الحكم في بعض الاحوال، فحينئذ يقدم القياس الذي علته مضطردة لانها اقوى. هذا على القول بان العلة المنتقدة اصلا علة صحيحة يجوز التعليل بها، والا فالصواب ان العلة المنتقدة ليست بعلة. لكن احنا بنتناقش مع كل الايه؟ الاصوليين، فان بعضهم يعتد بكون العلة المنتقدة علة ويعلل بها، مع انه في الصواب ان العلة المنتقدة ايه؟ لا يجوز التعليل بها، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده لو قلنا لو تعارض قياسان احدهما علته مضطردة، يعني المضطردة ايه هي؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم، مع علة منتقدة. نجد ايه هي العلة المنتقدة؟ اننا نجد في بعض المواطن الوصف موجودا مع تخلف الحكم، دي علة منتقدة، فحينئذ يقدم القياس الذي علته مضطردة لانها اقوى. هذا على القول بان المنتقدة يجوز التعليل بها. اما ان قلنا بعدم صحة التعليل بها فلا يوجد تعارض اصلا، لان من شرط التعارض صحة الدليلين، صح؟ لان من شرط التعارض ايه؟ صحة الدليلين، وهنا دليله عندي غير صحيح اللي هو علته ايه؟ منتقدة. واضح الكلام؟ كذلك لو ان عندنا قياسين احدهما علته منعكسة، بحيث كلما انتفى الحكم انتفى الوصف، فان هذه العلة المنعكسة تقدم على غيرها، لان انتفاء الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم. اما العلة غير المنعكسة فليست وحدها العلة. يعني انا عندي حاجة اسمها العلة المنعكسة، بمعنى ايه؟ اما يكون عندي الان بعلل بعدة علل، ممكن ولا مش ممكن؟ بعلل بعدة علل، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وقد يوجد الحكم ولا توجد الصفة أو العلة. ليه؟ زي مثلا نواقض الوضوء إيه؟ كيت وكيت 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 وكيت، من ضمنها إن الإنسان يتبول، فإذا تبول الإنسان دي علة وجد الحكم اللي هو الإيه؟ الانتقاد. طيب هل العكس يوجد؟ لا، وهي علة. فأقول وضوء نقد بس ما تبولش لأنه كان لحم جملي، مش كده ولا لا؟ مثل ذكره، يبقى دي مش علة منتقدة، دي علة بس ايه؟ ايه؟ منعكسة. يعني يوجد الحكم وقد لا توجد الوصف. زي مثلا عندي الجماع علة للغسل، صح؟ فتأتي امرأة تغتسل ولم يجامعها زوجها ولم تحتلم لان عليها حيض، وضحت المسألة؟ دي العلة المنعكسة. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، انتوا بتبصوا لي كأنكم لسه جايين جداد، في ايه يا اخوانا؟ نعم. فبنقول كذلك لو ان عندنا قياسين احدهما علة منعكسة بحيث كلما انتفى الحكم انتفى الوصف، فان هذه العلة المنعكسة تقدم على غيرها، لان انتفاء الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم، ينتفي الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم. اما العلة غير المنعكسة فلانها ليست وحدها العلة، بل العلل متعددة، كنواقض الوضوء، اذا وجد البول نقض الوضوء، وقد ينقض الوضوء ولا بول لان هناك ناقضا اخر. ويقدم الوصف المؤثر، ودي بقى كانت اصعب حاجة عندكم، قضية المؤثر والملائم. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرينه؟ ماشي. فيقدم الوصف المؤثر على الوصف الملائم لان المؤثر اعلى درجة. اذا تعارض قياسان احدهما معلل بوصف المؤثر وهو الذي اثر عين الوصف في عين الحكم. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ عيدوه بقى، ارجعوا له تاني. الذي اثر عين الوصف في عين الحكم تعارض مع قياس علته وصف ملائم وهو ما اثر فيه جنس الوصف في عين الحكم، اعلى منه، مش كده ولا لا؟ وسعنا الدرجه فقلنا جنس الوصف في عين الحكم، فده اصبح في الدرجه اقل، فحينئذ نقدم القياس الذي علته مؤثره. وهكذا لو تعارض الملائم والغريب، يبقى انا عندي اعلى حاجه المؤثر ثم الملائم ثم الغريب، ولو تعارض ملائم وغريب فاننا نقدم القياس الذي علته وصف ملائم على القياس الذي علته وصف غريب. كذلك نقدم المناسب على الشبهي، هذا لو قلنا ان قياس الشبه قياسا اصلا، مع ان قياس الشبه قلنا ايه؟ غير قياس، مش كده؟ وكذلك نقدم المناسب على الشبه، يعني اذا تعارض عندنا قياسان احدهما علته وصف مناسب لتشريع الحكم يحصل مع ترتيب الحكم عليه مصلحة، مع قياس علته وصف شبهي لا نعرف الحكمة من ترتيب الحكم عليه، فحينئذ يقدم القياس الذي علته وصف مناسب على القول بصحة التعليل بالوصف الشبهي اصلا، وهذا لا يعتد به، وهذا ليس بقياس. واضح؟ هذا ما اردنا ان نذكره لحضراتكم في الترجيح بين الاقيسة. بقي امر سريع نقرأه ان شاء الله لننهي هذا الباب حتى يصبح عندنا الباب الثاني القواعد الاصولية ونبدأ بالحكم. المبحث الرابع ترتيب الادلة، ده مفيش في شرح على فكرة، سهل جدا وميسر جدا جدا، ويعني احنا قرأناه بكده ولا ايه؟ المبحث الرابع ترتيب الادلة، والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية. واحد، المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، يعني احط القرآن في مكانه، المصلحة المرسلة في مكانها، القياس في مكانه، مش ده درجات ولا كله على درجة واحدة؟ ده ترتيب الادلة. ترتيب الادلة ان احنا نجعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، فاعلاها القرآن، مش كده ولا لا؟ اثنين، الادلة الشرعية تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها. والكلام ده قلناه في اول الكتاب، والى قطعية وظنية، وهذا قلناه في اول الكتاب، وإلى نقلية وعقلية، صح؟ كل ده قلنا قبل كده، ولذلك قال لك تقدم الكلام على كل هذه التقسيمات في الفصل الأول. قال ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن الأدلة المتفق عليها أربعة بيفكرك، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. به أن الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها. الأدلة المختلف فيها مصلحة المرسلة، أقوال الصحابة، عمل أهل المدينة، الاستحسان، كل الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها، لأن الله عز وجل قال إيه؟ وما كان ربك نسيا، فكل مستنبط من القرآن والسنة. ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها، من حيث أصلها والدليل، يعني أنا عشان أثبت إن في دليل من هذه الأدلة دليل، لابد إن أجيب دليل من الأدلة الإيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، مش كده ولا لا؟ وبذلك يعلم جيم أن الأدلة الشرعية المتفقة عليها والمختلفة فيها ترجع إلى الأدلة الأربعة المتفقة عليها، مش جديد، مش كده ولا لا؟ دال أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة، والجميع يرجع إلى الكتاب، هو الأم كل منبثق. هي السنة إيه؟ موجودة في آية واحدة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس. شوف كل دواوين السنة دي كلها، الألوف المؤلفة كلها موجودة في قول الله تعالى، افتح كده قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن، وبقي القرآن الكريم. قال هاء أن الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، ليه؟ لأن من عند الله، متلازمة لا تفترق، إذ الجميع حق والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الكتاب والسنة من عند الله، والإجماع، الإجماع على حكم من الكتاب أو السنة، والقياس إذا كان قياسا صحيحا هيكون مستنبط من الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ نعم. ثلاثة، الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباع والاحتجاج به، من حيث وجوب العمل طالما جالك الدليل كتاب سنة إجماع قياس صحيح خلاص كله في مرتبة واحدة، مش مرتبة واحدة عند التعارض، من حيث وجوب العمل به، يعني ما يجيلكش حديث تقول بس الحديث ده حسن يجب العمل به أقل من الحديث المتواتر، لا ما ينفعش، صح الحديث؟ نعم، بقى دين تعمل به، ما تعملش زي المبتدعة يقول لك اصل ده خبر واحد وده خبر، لا، خبر واحد وخبر متواتر امتى؟ عند التعارض، مفيش تعارض، الحديث الحسن باخد به زي ما باخد بالقرآن، واضح الكلام؟ ما جادلش، وامرنا لنسلم لرب العالمين، ده علامة السنة، انك ما تردش الاثر، ما تردش السنة، ما تردش الاجماع، مش كده؟ نعم. يبقى من حيث وجوب العمل دي في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباع والاحتجاج به. أربعة، ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، واضح؟ قال في الحاشية هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي كتاباته، فيقدمون عند الذكر والتلفظ والكتابة الكتابة لأنه كلام الله سبحانه، ثم السنة لأنها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع لأنه دليل نقلي، ثم القياس لكونه دليلا عقليا، وهذا ما دلت عليه الآثار الواردة، والكلام ده ذكر قبل ذلك في صفحات أحال إليه. خمسة، ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها، وهو المقصود بحثه في هذا المقام. يبقى احنا لما بنتكلم عن ترتيب الأدلة ما بنتكلمش على من حيث وجوب العمل بيها، لأنها كلها على مرتبة واحدة، وإن من حيث المنزلة والمكانة لا، معروف الكتاب ثم السنة وهكذا. طب احنا هدفنا في اصول الفقه من حيث النظر فيها، وهو المقصود بحثه في هذا المقام على النحو الاتي، الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس، ما ينفعش تبص في القياس الاول ولا في الكتاب الاول ان كنت مجتهدا. طب بس الكتاب مش بمعنى الكتاب بمعزل عن السنة، لان الكتاب ما يفسرش الا بالايه؟ بالسنة وأقوال الصحابة كمان، ده مش بالسنة بس، وبأقوال، ما تفسر القرآن بإيه؟ بلسان العرب؟ لأ، بالسنة أقيموا الصلاة. أقيمها إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. آتوا الزكاة. ارجع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كتب عليكم الصيام كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القرآن لا يفسر بدون السنة. مستحيل يفسر بدون السنة. ومن قال أفسر القرآن بدون السنة فهو مبتدع وعلى شفا ضلالة وهلكة، بل هو واقع في الضلال مرتكس في سلمنا الله وإياكم. واضح؟ فيقول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. هذه طريقة السلف وقد نقلت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. والكلام ده احنا شرحناه في حديث معاذ، فكان الحديث معاذ، وشفنا اعتراض الشيخ الألباني كان على الحديث والحكم عليه بالنكارة، وناقشنا الشيخ الألباني في هذا الأمر لو تذكرون فاكرين، لما قلنا انه ما ينفعش ان القرآن ينظر فيه بدون سوء. انما لما قال له احكم بالكتاب يقصد بالكتاب المفسر بالسنة، ثم لما قال بالسنة لم يقصد بالسنة منعزلة عن القرآن، وانما بالسنة التي جاءت باحكام غير موجودة في القرآن. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ احنا قلنا الكلام ده لو تذكرون. نعم. قال والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور، وقد فصل الشافعي، وما أدراك ما الشافعي، فصل الشافعي رحمة الله عليه هذا الترتيب فقال نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، يقصد السنة الايه؟ التي أجمع أهل العلم عليها، اللي هي معلومة للدين بالضرورة يعني، والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها. فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، طالما كتاب وسنة مجمع عليها يقول حكمنا بالحق ظاهرا وباطنا. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد اللي هي السنة الأحدية لا يجتمع الناس عليها، البعض يصححها والبعض ايه؟ لا يصححها، مش كده ولا لا؟ قال ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط في من روى الحديث. شوف الفقه الدقيق، خدوا بالكم علشان ما تبقوش لانتم مبتدعة ممن يرد النصوص، ولا تكونوا من الدرويش. ما احناش مدرويشين، بنعطي كل نص مكانه وضعه. شوف الشافعي إمام الدنيا في زمانه بيتكلم ازاي، بيقول لك نقول حكمنا بالحق ظاهرا وباطنا في النصوص القرآنية والمجمع عليها في السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن حديث صححه البعض وضعفه البعض، انا مأمور طالما صح عندي ان اعمل بيه، لكن لما بعمل بيه هذا العمل اقول حكمت به، حكمت بالحق ظاهرا. اما الباطن مش ربما يكون هذا الراوي قد اخطأ، وارد عليه الخطأ ولا معصوم الراوي المنفرد وثقة لكنه وارد عليه انه يخطئ، ولا خبره كخبر المعصوم وارد عليه الخطأ، وارد عليه النسيان. ما عندك ابن عباس رضي الله عنه الحديث في الصحيحين قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وكان مخطئا، وجاز على ابن عباس وهو من هو ترجمان القرآن، افلا يجوز على من هو دون ابن عباس بمراحل؟ مش كده ولا لا؟ فشوف الشافعي بيقول ايه. خلي بالكم الكلام ده يا اخواننا اصول منهجيه بتعلمك كيفيه التعامل مع كلام اهل العلم والاستنباط، علشان ما تاخدش اقوال كده من افواه الناس ومن افواه التلامذه وتظن انها هي دين الله عز وجل. ارجع الى الراسخين في العلم. يقول ويحكم بالسنه قد رويت من طريق الانفراد، يعني مش المجمع عليها، لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر. بس هل هذا يجعلني اترك الحديث لانه يمكن الغلط في من روى الحديث؟ لا، هذا ايه؟ فعل المبتدع من المعتزلة وغيرهم. واضحين ولا لا؟ اللي بيرد السنن وبيرد الاثار. يبقى انا بحكم واقول حكمت بالحق وهذا اللي امرت به، لانه يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا. القياس أضعف مما سبق ولكنها منزلة ضرورة. شوف القياس عند الشافعي منزلة إيه؟ مش حاجة، ضرورة. يعني إيه؟ اضطرار. يبقى الناس الذين يتركون النصوص ويلجؤون إلى القياس قد أكلوا الميتة من غير ما ضرورة. شفت أهل الرأي وقعوا في إيه؟ شوف الشافعي قال لك ولكن القياس هو أضعف، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. الكلام ده في الرسالة. وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلله بأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون شيء منه منسوخ بالسنة، ثم لا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته. وهذا كلام قد أطلنا النفس فيه وأبنا عن حقيقة أيام أن كنا نتكلم في الإيه؟ في أحكام النسخ. نعم. قال ويستقيم هذا الترتيب أيضا على مذهب من جوز نسخ القرآن بالسنة كما فعل الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، والعكس فعند هؤلاء ينظر أولا في الكتاب ثم في السنة، ولكون الناظر من أهل العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولكون الكتاب والسنة متلازمين متفقين، فإن النظر في الكتاب أولا لا يعني إقصاء السنة أو التفريق بينها وبين الكتاب، وإن قال والكتاب لا يفسر إلا بالسنة لكان أجود ولكان أفضل. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، لنفتتح في اللقاء القادم بعد شهر رمضان بقى إن شاء الله. السبت الأول هيكون بقى السبت الأول من شوال، مش هينفع تكون ناس معيدة. السبت الثاني من شهر شوال، ايه رأيكم؟ السبت الثاني من شهر شوال هنتكلم عن الحكم الشرعي بمشيئة الله تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد فنكمل ما كنا قد بدأناه، وكنا وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: وإن كان الترجيح بين عقليين يعني دليلين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه. نقول الكلام حول تعارض الأقيسة، إن تعارضت الأقيسة، والأقيسة هي الدليل العقلي، المقصود بالدليل العقلي يعني القياس. فإذا كان عندي قياسان وتعارضا، قياس أنتج حكما معارضا لقياس آخر، فأيهما مرجح؟ يعني عندي مسألة معينة، هذه المسألة أريد أن أعلم حكمها، فاستدللنا عليها بقياس، واستدل البعض الآخر بقياس آخر، فأصبح عندنا قياسان، أيهما نرجح؟ واضح؟ كل واحد سيقول القياس بتاعي أنا أفضل من قياس آخر. دعك من هذا، أتى مجتهد فوجد قياسين للعلماء أو عدة أقيسة، كيف يرجح بينها؟ فالأقيسة قد يحدث بينها تعارض، فكيف نرجح بينها؟ الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يكون بسبب أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون بسبب الأصل الذي قسنا عليه، واضح؟ فالقياس له أركان معلومة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالترجيح بين الأقيسة إما أن يكون بسبب الركن الأول وهو الأصل، وإما أن يكون بسبب الأمر الثاني وهو العلة، وإما أن يكون بسبب الأمر الثالث وهو أمر خارجي، لأن الفرع هو الذي نريد أن نعطيه حكم الأصل، وإن الحكم هو الحكم، لكن الإشكال سيكون إما في الأصل، وإما سيكون في ماذا؟ في العلة، وإما سيكون في أمر خارجي. فالترجيح يكون بسبب الأصل. إما أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع، يعني أن يكون أحد القياسين المتعارضين ثبت أصله بالإجماع والآخر لم يثبت أصله بالإجماع. إحنا لما بنيجي بيحدث تعارض بين الدليلين، أي الدليلين أقوى ظنيا والذي يرجح؟ فكذلك إذا كان هذا القياس مستندا إلى أصل مجمع عليه يكون أقوى من القياس الذي استند إلى أصل غير مجمع عليه. واضح المسألة ولا لا؟ نفس الأمر، سنعود إلى الأصل الذي أخذنا عنه الحكم وقسمة. فهذا الأصل حكمه مجمع عليه، والأصل الآخر غير مجمع عليه، فأيهما يرجح؟ القياس المستند إلى أصل مجمع عليه. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى اما ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع، يعني ان يكون احد القياسين المتعارضين ثبت اصله بالاجماع فيكون ذلك القياس مقدما واحد، وكذلك اذا تعارض قياسان احدهما اصله ثابت بالقرآن والثاني ثابت بخبر الواحد فيقدم القياس الذي ثبت بالتأني. الان تعارض القرآن مع خبر واحد، ايهما يرجح؟ القرآن. فالقياس الذي، بس بشرط يكون القياس ها جميع شروطه قد استوفيت جميع شروطه، ما يكونش القياس خطأ. فالقياس الذي استوفيت شروطه وكان مستندا الى قرآن وتعارض مع قياس مستند الى خبر واحد، ايهما يرجح؟ القياس المستند الى قرآن او خبر متواتر، مش كده ولا لا؟ فيقدم القياس الذي ثبت بالقرآن او بالخبر المتواتر على القياس الذي ثبت اصله بواسطة خبر الواحد، واضح؟ يبقى ده بالنسبة للترجيح بسبب الاصل. فالترجيح بسبب الاصل، ارجع للاصل، اي الاصلين اقوى؟ ان كان اصلا مجمعا عليه هو المرجح، ان كان اصلا قرآنيا او خبرا متواترا والقياس الاخر مستند الى خبر واحد، فايهما يرجح؟ الاول يرجح على الثاني. فانا هنا نظرت الى الاصل، فالاصل الذي قست عليه ان كان اقوى بكل طرق القوة بقى اللي مرت في التعارض بين الايه؟ بين الدليلين، واضح ولا لا؟ كذلك اذا كنت قد استندت في هذا القياس الى اصل متفق عليه رواه البخاري ومسلم غير خبر حسنه البعض وجاء في السنن، مش كده ولا لا؟ فطالما عند التعارض سارجح الخبر الذي اتفق على صحته لانه ظنه اقوى، بل ان الحديث الذي جاء في الصحيحين يفيد الايه؟ العلم، مش كده ولا لا؟ والخبر الواحد الذي تحتف به القرائن يفيد العلم ولا يفيد الظن، اقوى مرتبة عليا. فالقياس المترتب عليه او المستنبط منه يكون كذلك، واضح؟ يبقى انتهينا من الترجيح بالامر الاول وهو الايه؟ الاصل. ننتقل الى النوع الثاني من اسباب الترجيح بين الاقيسة المتعارضة، وهي اسباب الترجيح المتعلقة بالعلة. فاذا تعارض قياسان احدهما قد اجمع على علته، علة مجمع عليها، مع قياس ها علته غير مجمع عليها، فايهما اقوى؟ القياس الذي علته مجمع عليه، فانه يقدم القياس المجمع على علتي على غيره. كذلك يقدم القياس الثابت عليته بالنص على القياس الثابت عليته بالاستنباط. وضحت المسألة؟ سهلة مش صعبة. عندي قياسات، القياس الاول ثبتت عليته بماذا؟ بنص. والاخر ثبتت العلية بايه؟ بالاستنباط. ايهما اقوى؟ الذي ثبتت عليته بالنص. فان كان النص مجمعا عليه والنص الاخر الذي استند اليه قياس اخر غير مجمع عليه، ايهما اقوى؟ القياس الذي عليته ثبتت بالايه؟ بالنص المجمع عليه. واضح الكلام ولا لا؟ المسألة صعبة؟ ماشي كويس. يبقى كذلك، يبقى اول حاجة اسباب الترجيح المتعلقة بالعلة، اذا تعارض قياسان احدهما قد اجمع على علته والاخر لم يجمع العلماء على علته، ايهما يقدم؟ يقدم القياس الذي اجمع العلماء على عليته، زي الاسكار بالنسبة للخمر، ده مجمع عليه، مش كده ولا لا؟ وكذلك يقدم القياس الثابت عليته بالنص على القياس الذي ثبتت عليته بالايه؟ بالاستنباط. كذلك يقدم القياس الثابت عليته بالدليل المتواتر على القياس الذي ثبتت عليته بخبر الواحد، مش كده؟ كذلك اذا كان قد ثبتت علية النص بخبر موجود في الصحيحين اقوى من القياس الذي ثبتت عليته بنص ها ورد في بعض السنن باسناد حسن مثلا، مش كده ولا لا؟ كذلك العلة المناسبة، وهي العلة التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليها، دي بنسميها علة مناسبة. مناسبة لأنه يترتب عليها حكمة لما أنا عللت بهذه العلة. لماذا؟ لأنها سيترتب عليها إيه؟ حكمة، زي ما بنعلل مثلا الخمر بالإسكار، فالإسكار هذا الحكمة من ورائه ايه؟ حفظ العقول، وهي مقصد من مقاصد الايه؟ الشريعة دي الحكمة، الحكمة حفظ العقل، لكن العلة الإسكار. لما العلة ما نقدرش، لان لو احنا عللنا بالحكمة الحكمة ما نقدرش نخليها ايه؟ مش منضبطة، مش كده ولا لا؟ وانما بنأتي على شيء صفة مناسبة، مناسبة منضبطة، هي دي اللي بنقول عليها علة. فبنقول هنا ايه؟ وكذلك العلة المناسبة، وهي العلة التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليه، فانها تقدم على غير المناسبة، لان المناسبة تقبلها العقول وموافقة لأصول الشريعة، مش كده ولا لا؟ نعم. كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان، أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل. يعني إيه توافق الأصل ويعني إيه تخالف الأصل؟ يعني عندي مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فإننا نقدم القياس الذي تكون علته ناقلة على القياس الذي تكون علته مقررة لحكم الأصل. زي ما قلنا لو عندي نصان، نص مبطن على الأصل ونص ناقل عن الأصل، عند التعارض بنرجح إيه؟ الناقل. نفس الكلام لو وجد عندنا قياسان متعارضان، أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل، نقدم القياس الذي تكون علته إيه؟ ناقل عن الأصل. مش كده ولا لا؟ واضحة الصورة ولا صعبة؟ لما بقول هي مش صعبة. لما بيتعارض عندي نصان نقليان، احدهما مبقن على الاصل والاخر ناقل، بنرجح ايه؟ الناقل. طيب لو عندي قياسان احدهما علته مبقي على الاصل والاخر علته ناقلة عن الاصل، ايهما نرجح؟ الناقلة. وضحت المسألة؟ هي مبني على ما سبق في النصوص. خلي بالكم ما هيش المسألة كيمياء، دي مرتبطة ومبنية على ما سبق بالنسبة للأصول التي جعلها العلماء أصولا للترجيح بين الأدلة النقلية. غاية الأمر أنها إيه؟ جعلت مرجحات توافق التعامل مع دليل عقلي، لكن الدليل العقلي ما هو اصلا ليس منبت الصلة بالادلة النقلية، ما هو مبني عليها. ولذلك تكلمنا عن اصل يا مجمع عليه، متواتر قرآني، سنة متواترة، سنة احادية، مش كده ولا لا؟ وكلما كان الاصل هذا الاصل ثبت بدليل اقوى، يبقى القياس الذي بني عليه اقوى. كذلك العلة اذا كان مجمع عليها اقوى، علة هذه العلة مناسبة توافق المقاصد الشرعية فهي أوضح وهي أرجح. كذلك إن كانت ناقلة عن الأصل فهي كالنص الناقل عن الأصل، ترجح على العلة غير الناقلة على الأصل، وبناء عليه يرفض قياسها، مش كده ولا لا؟ كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان، أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل، مثل الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، او الاصل في الـ في الـ في الـ الاضاع الحرمه او اللحوم الذبائح الحرمه، فاننا نقدم القياس الذي تكون علته ناقله على القياس الذي تكون علته مقرره لحكم الاصل. كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان، احدهما علته تقتضي التحريم والاخر علته تقتضي الاباحه، قولوا انتوا بقى، الحاضر يقدم على المبيح، مش كده؟ نفس القصه مش صعبه. نقول عندنا قياسان متعارضان، احدهما علته تقتضي التحريم والاخر علته تقتضي الاباحه، فانه يقدم القياس الذي تقتضي علته التحريم احتياطا للعباده. وهكذا لو كان احد القياسين المتعارضين علته تسقط الحد او توجب العتق او حكمها يكون اخف، فانه يقدم ذلك القياس على القياس الذي لا تكون علته كذلك، لان عندنا تدرأ الحدود بالشبهات، مش كده ولا لا؟ والشريعة جاءت بالتخفيف. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى الامور عندنا مناسبة للاصول العامة ولا لا؟ والمقاصد التشريعية. اوعوا تفتكروا ان العلم بالقياس امر منبت عن اصول الشريعة من الكتاب والسنة، لا، ما كل الادلة مبنية عليها. مش كده ولا لا؟ كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته وصفيه والقياس الاخر علته اسميه، الفرق بين الوصفيه والاسميه قلنا هي التي تاتي وتزول، دي الوصفيه، لكن الاسميه ثابته. لما اقول عله الذهب انه ذهب يبقى دي عله ايه؟ اسميه، لا تزول عنه اسمه، مش كده ولا لا؟ عله الذهب الثمنيه بصفه قد تروح وتيجي، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون ثمن النهارده بكره ما يبقاش ثمن، مش كده؟ يبقى لو تعارض عندي قياسان احدهما علته وصفيه وهي التي تاتي وتزول صفه مثل الاسكار، والقياس الاخر علته اسم. يعني انا لو عندي مثلا الخمر، هذا الخمر تخلل بنفسي بقى خمره، ما بقاش خمر لانه ذهب عنه وصف الايه؟ الاسكار. يبقى العله التي تذهب وتروح عله وصفيه، الاخر قياس اخر علته اسميه وهي الوصف المنطبق على ذات. مثال ذلك عله الربا، قال البعض الذهب في الذهب، عله التحريم عله الربا في الذهب انه ذهب، وقال اخرون بل علته الثمنيه. فالاول عله اسميه والثاني عله ايه؟ وصفيه. نقدم القياس الذي علته وصفيه، نقدم ليه؟ لانها عله غير متعديه. وانا لما اجي اقول علة الذهب انه ذهب، طب اقيس عليه ايه؟ اقيس عليه ذهب ولا اقيس عليه صفيح؟ ما خلاص علته حرم لانه ذهب، هتقيس عليه ايه؟ سقط القياس، مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول لي الثمنيه اقول لك خلاص، يبقى الربا في الورق، الربا في الدولار، الربا في الجنيه. ليه؟ لان العله الثمنيه، واخدين بالكم؟ ولذلك لما جاء البعض زي الشيخ حسن ايوب وقال هذا الكلام اسقط الربا، الشيخ حسن ايوب مصري هو قاعد في الكويت، مات الله يرحمه تقريبا، مات او عايش مش عارف يعني، مش مهم. المهم انه عمل ايه؟ قال ان العله في الذهب ان كونه ذهب والفضه ان كونها فضه، ترتب على كده مصيبه سودة. كل اللي بيحدث ده، كل الربا ده كله ليس بحرام لانه ليس من الاصناف الايه؟ ها؟ مش كده ولا لا؟ او ذاك اجاز بيع العمله الى نسيه او الى اجل، وكل شيء كل شيء بان، واخدين بالكم ولا لا؟ ما انت لو جيت قلت ان العله في الذهب كونه ذهب والفضه كونها فضه يبقى خلاص مفيش ربا، مش كده ولا ايه؟ الا ربا القرض، الا ربا الايه؟ القرض فقط، مش كده؟ ربا النسيئه فقط. المهم كذلك لو تعارض، يبقى لو تعارض قياسان ها احدهما علته وصفيه والاخر علته اسميه يقدم ايه؟ اللي علته وصفيه، اللي ده المتعدي بعكس العله القاصره، مش كده؟ كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته قد وجدنا ان الشرع قد علل بها واثبت بها حكما، والثاني لم يعلل الشارع بعلته. يعني انا عللت بعله، واحد تاني علل بعله، بس العله دي، هذه العله الشرع علل بها في بعض الاحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاس الحج على الدين والقبل على المضمضه، يبقى دي عله ايه؟ شرعيه، مش كده ولا؟ فلو انت عندي قياس مبني على عله شهد لها الشرع، عله استخدمها الشرع قبل ذلك، والاخر عله عقلية أتى بها المجتهد ولم يعلل بها الشرع حكما من الأحكام، فأيهما يرجح؟ العلة التي علل بها الشرع في بعض الأحكام، مش كده؟ علل بها، نقول كذلك لو تعارض قياسان أحدهما علته قد وجدنا أن الشرع قد علل بها وأثبت بها حكما، والثاني لم يعلل الشارع بعلته، فنقدم القياس الأول الذي علل الشارع بعلته، كقياس الشارع للحج على الدين والقبلة على المضمضة. كذلك لو تعارض قياسان احدهما علته مضطردة، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، دي علة اسمها علة ايه؟ مضطردة مع علة منتقدة، ها؟ نجد في بعض المواطن الوصف موجودا مع تخلف الحكم، يوجد الوصف وقد يتخلف الحكم في بعض الاحوال، فحينئذ يقدم القياس الذي علته مضطردة لانها اقوى. هذا على القول بان العلة المنتقدة اصلا علة صحيحة يجوز التعليل بها، والا فالصواب ان العلة المنتقدة ليست بعلة، لكن احنا بنتناقش مع كل الايه الاصوليين، فان بعضهم يعتد بكون العله المنتقده عله ويعلل بها، مع انه في الصواب ان العله المنتقده ايه لا يجوز التعليل بها، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده لو قلنا لو تعارض قياسان احدهما علته مضطرده، يعني المضطرده هي كلما وجد الوصف وجد الحكم، مع عله منتقده نجد ايه هي العله المنتقده؟ اننا نجد في بعض المواطن الوصف موجودا مع تخلف الحكم، دي عله منتقده، فحينئذ يقدم القياس الذي علته مضطرده لانها اقوى، هذا على القول بان المنتقده يجوز التعليل بها. اما ان قلنا بعدم صحه التعليل بها فلا يوجد تعارض اصلا، لان من شرط التعارض صحه الدليلين، صح؟ لان من شرط التعارض ايه؟ صحه الدليلين، وهنا دليل عندي غير صحيح اللي هو علته ايه؟ منتقده. واضح الكلام؟ كذلك لو ان عندنا قياسين احدهما علته منعكسه بحيث كلما انتفى الحكم انتفى الوصف، فان هذه العله المنعكسه تقدم على غيرها، لان انتفاء الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم. اما العله غير المنعكسه فليست وحدها العله. يعني انا عندي حاجه اسمها العله المنعكسه، بمعنى ايه؟ اما يكون عندي الان بعلل بعده علل، ممكن ولا مش ممكن؟ بعلل بعده علل، فان وجدت العله وجد الحكم، وقد يوجد الحكم ولا توجد الصفه او العله. ليه؟ زي مثلا نواقض الوضوء ايه؟ كيت وكيت 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 وكيت، من ضمنها ان الانسان يتبول، فاذا تبول الانسان دي عله وجد الحكم اللي هو الايه؟ الانتقاد. طيب هل العكس يوجد؟ لا، وهي عله، فاقول وضوء نقد بس ما تبولش لانه كان لحم جملي، مش كده ولا لا؟ مثل ذكره، يبقى دي مش عله منتقده، دي عله بس ايه؟ ايه؟ منعكسه. يعني يوجد الحكم وقد لا توجد الوصف. زي مثلا عندي الجماع عله للغسل، صح؟ فتاتي امراه تغتسل ولم يجامعها زوجها ولم تحتلم لان عليها حيض، وضحت المساله؟ دي العله المنعكسه. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، انتوا بتبصوا لي كانكم لسه جايين جداد، في ايه يا اخوانا؟ نعم. فبنقول كذلك لو ان عندنا قياسين احدهما علته منعكسه بحيث كلما انتفى الحكم انتفى الوصف، فان هذه العله المنعكسه تقدم على غيرها، لان انتفاء الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم، ينتفي الحكم عند تخلف الوصف دليل على ان الوصف مؤثر في الحكم. اما العله غير المنعكسه فلانها ليست وحدها العله، بل العلل متعدده كنواقض الوضوء، اذا وجد البول نقض الوضوء، وقد ينقض الوضوء ولا بول لان هناك ناقضا ايه؟ اخر. ويقدم الوصف المؤثر، ودي بقى كانت اصعب حاجه عندكم، قضيه المؤثر والملائم، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرينه؟ ماشي. فيقدم الوصف المؤثر على الوصف الملائم، لان المؤثر اعلى درجه. اذا تعارض قياسان احدهما معلل بوصف مؤثر وهو الذي اثر عين الوصف في عين الحكم، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ عيدوه بقى، ارجعوا له تاني. الذي اثر عين الوصف في عين الحكم تعارض مع قياس علته وصف ملائم وهو ما اثر فيه جنس الوصف في عين الحكم اعلى منه، مش كده ولا لا؟ وسعنا الدرجه فقلنا جنس الوصف في عين الحكم، فده اصبح في الدرجه اقل، فحينئذ نقدم القياس الذي علته مؤثره. وهكذا لو تعارض الملائم والغريب، يبقى انا عندي اعلى حاجه المؤثر ثم الملائم ثم الغريب، ولو تعارض ملائم وغريب فاننا نقدم القياس الذي علته وصف ملائم على القياس الذي علته وصف غريب. كذلك نقدم المناسب على الشبهي، هذا لو قلنا ان قياس الشبه قياسا اصلا، مع ان قياس الشبه قلنا ايه؟ غير قياس، مش كده؟ وكذلك نقدم المناسب على الشبه، يعني اذا تعارض عندنا قياسان احدهما علته وصف مناسب لتشريع الحكم يحصل مع ترتيب الحكم عليه مصلحه، مع قياس علته وصف شبهي لا نعرف الحكمة من تركيب الحكم عليه، فحينئذ يقدم القياس الذي علته وصف مناسب على القول بصحة التعليل بالوصف الشبهي أصلا، وهذا لا يعتد به، وهذا ليس بقياس. واضح؟ هذا ما أردنا أن نذكره لحضراتكم في الترجيح بين الأقيسة. بقي أمر سريع نقرأه إن شاء الله لننهي هذا الباب حتى يصبح عندنا الباب الثاني القواعد الأصولية ونبدأ بالحكم. المبحث الرابع ترتيب الأدلة. ده فيش في شرح على فكرة، سهل جدا وميسر جدا جدا، ويعني احنا قرأناه بكده ولا ايه؟ المبحث الرابع ترتيب الأدلة، والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية. واحد، المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في ردته التي يستحقها بوجه من الوجوه، يعني احط القرآن في مكانه، المصلحة المرسلة في مكانها، القياس في مكانه، مش ده درجات ولا كله على درجة واحدة؟ ده ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة ان احنا نجعل كل دليل في ردته التي يستحقها بوجه من الوجوه، فأعلاها القرآن، مش كده ولا لا؟ اثنين، الأدلة الشرعية تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها. والكلام ده قلناه في أول الكتاب، وإلى قطعية وظنية، وهذا قلناه في أول الكتاب، وإلى نقلية وعقلية، صح؟ كل ده قلناه قبل كده، ولذلك قال لك تقدم الكلام على كل هذه التقسيمات في الفصل الأول. قال ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن الأدلة المتفق عليها أربعة بفكرك، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. به أن الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها. الأدلة المختلف فيها المصلحة المرسلة، أقوال الصحابة، عمل أهل المدينة، الاستحسان، كل الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها، لأن الله عز وجل قال إيه؟ وما كان ربك نسيا، فكل مستنبط من القرآن والسنة. ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها، من حيث أصلها والدليل، يعني أنا عشان أثبت إن في دليل من هذه الأدلة دليل، لابد إن أجيب دليل من الأدلة الإيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، مش كده ولا لأ؟ وبذلك يعلم جيم أن الأدلة الشرعية المتفقة عليها والمختلفة فيها ترجع إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها، مش جديد، مش كده ولا لا؟ دال أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة، والجميع يرجع إلى الكتاب، هو الأم كل منبثق. هي السنة إيه؟ موجودة في آية واحدة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس. شوف كل دواوين السنة دي كلها، الألوف المؤلفة كلها موجودة في قول الله تعالى، افتح كده قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن، وبقي القرآن الكريم. قال هاء أن الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، ليه؟ لأن من عند الله، متلازمة لا تفترق، إذ الجميع حق والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الكتاب والسنة من عند الله، والإجماع، الإجماع على حكم من الكتاب أو السنة، والقياس إذا كان قياسا صحيحا هيكون مستنبط من الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ نعم. ثلاثة، الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به، من حيث وجوب العمل طالما جالك الدليل كتاب سنة إجماع قياس صحيح خلاص كله في مرتبة واحدة، مش مرتبة واحدة عند التعارض، من حيث وجوب العمل به، يعني ما يجيلكش حديث تقول بس الحديث ده حسن يجب العمل به أقل من الحديث المتواتر، لا ما ينفعش، صح الحديث نعم بقى دين تعمل به، ما تعملش زي المبتدعة يقول لك اصل ده خبر واحد وده خبر، لا، خبر واحد وخبر متواتر امتى؟ عند التعارض، مفيش تعارض، الحديث الحسن باخد بيه زي ما باخد بالقرآن، واضح الكلام؟ ما جادلش، وامرنا لنسلم لرب العالمين، ده علامة السنة، انك ما تردش الاثر، ما تردش السنة، ما تردش الاجماع، مش كده؟ نعم. يبقى من حيث وجوب العمل ديت مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به. أربعة، ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. واضح؟ قال في الحاشية: هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي كتاباتهم، فيقدمون عند الذكر والتلفظ والكتابة الكتابة لأنه كلام الله سبحانه، ثم السنة لأنها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع لأنه دليل نقلي، ثم القياس لكونه دليلا عقليا، وهذا ما دلت عليه الآثار الواردة، والكلام ده ذكر قبل ذلك في صفحات أحال إليه. خمسة، ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها، وهو المقصود بحثه في هذا المقام. يبقى احنا لما بنتكلم عن ترتيب الأدلة ما بنتكلمش على من حيث وجوب العمل بيها، لأنها كلها على مرتبة واحدة، وإن من حيث المنزلة والمكانة لا، معروف الكتاب ثم السنة وهكذا. طب احنا هدفنا في أصول الفقه من حيث النظر فيها، وهو المقصود بحثه في هذا المقام على النحو الآتي: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ما ينفعش تبص في القياس الأول ولا في الكتاب الأول إن كنت مجتهدا. طب بس الكتاب مش بمعنى الكتاب بمعزل عن السنة، لأن الكتاب ما يفسرش إلا بالإيه؟ بالسنة وأقوال الصحابة كمان. ده مش بالسنة بس، وأقوال ما تفسر القرآن بإيه؟ بلسان العرب؟ لا، بالسنة. ويقول أقيموا الصلاة، أقيمها إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، آتوا الزكاة، ارجع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كتب عليكم الصيام كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القرآن لا يفسر بدون السنة، مستحيل يفسر بدون السنة. ومن قال أفسر القرآن بدون السنة فهو مبتدع وعلى شفا ضلالة وهلكة، بل هو واقع في الضلال مرتكس في سلمنا الله وإياكم. واضح؟ فيقول: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. هذه طريقة السلف، وقد نقلت عن عدد من الصحابة رضي الله عنه. والكلام ده احنا شرحناه في حديث معاذ، فكان الحديث معاذ، وشفنا اعتراض الشيخ الألباني كان على الحديث والحكم عليه بالنكارة، وناقشنا الشيخ الألباني في هذا الأمر لو تذكرون، فاكرين؟ أما قلنا أنه ما ينفعش أن القرآن ينظر فيه بدون سوء، إنما لما قال له أحكم بالكتاب يقصد بالكتاب المفسر بالسنة، ثم لما قال بالسنة لم يقصد بالسنة منعزلة عن القرآن، وإنما بالسنة التي جاءت بأحكام غير موجودة في القرآن. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ وإحنا قلنا الكلام ده لو تذكرون. نعم. قال: والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور، وقد فصل الشافعي، وما أدراك ما الشافعي، فصل الشافعي رحمة الله عليه هذا الترتيب فقال: نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، يقصد السنة الايه؟ التي أجمع أهل العلم عليها، اللي هي معلومة للدين بالضرورة يعني، والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها. فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. طالما كتاب وسنة مجمع عليها، يقول حكمنا بالحق ظاهرا وباطنا. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، اللي هي السنة الأحدية، لا يجتمع الناس عليها، البعض يصححها والبعض ايه؟ لا يصححها، مش كده ولا لا؟ قال: ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط في من روى الحديث. شوف الفقه الدقيق، خدوا بالكم علشان ما تبقوش لم تمتبع ممن يرد النصوص، ولا تكونوا من الدرويش. ما احناش مدرويشين، بنعطي كل نص مكانه وضعه. شوف الشافعي إمام الدنيا في زمانه بيتكلم ازاي، بيقول لك: نقول حكمنا بالحق ظاهرا وباطنا في النصوص القرآنية والمجمع عليها من السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن حديث صححه البعض وضعفه البعض، انا مأمور طالما صح عندي ان اعمل به. لكن لما بعمل به هذا العمل اقول حكمت به، حكمت بالحق ظاهرا. اما الباطن مش ربما يكون هذا الراوي قد اخطأ وايد عليه الخطأ، ولا معصوم الراوي المنفرد وثقة لكنه وارد عليه انه يخطئ، ولا خبره كخبر المعصوم وارد عليه الخطأ، وارد عليه النسيان. ما عندك ابن عباس رضي الله عنه، هو الحديث في الصحيحين قال: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي وهو محرم وكان مخطئا وجاز على ابن عباس وهو من هو ترجمان القرآن، افلا يجوز على من هو دون ابن عباس بمراحل؟ مش كده ولا لا؟ فشوف الشافعي بيقول ايه. خلي بالكوا الكلام ده يا اخوانا اصول منهجيه بتعلمك كيفيه التعامل مع كلام اهل العلم والاستنباط، علشان ما تاخدش اقوال كده من افواه الناس ومن افواه التلامذه وتظن انها هي دين الله عز وجل. ارجع الى الراسخين في العلم. يقول: ويحكم بالسنه قد رويت من طريق الانفراد، يعني مش المجمع عليها، لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر. بس هل هذا يجعلني اترك الحديث لانه يمكن الغلط في من روى الحديث؟ لا، هذا ايه؟ فعل المبتدع من المعتزلة وغيرهم. واضحين ولا لا؟ اللي بيرد السنن وبيرد الاثار. يبقى انا بحكم واقول احكمت بالحق وهذا اللي امرت به، لانه يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. القياس اضعف مما سبق ولكنها منزلة ضرورة. شوف القياس عند الشافعي منزلة ايه؟ مش حاجة، ضرورة. يعني ايه؟ اضطرار. يبقى الناس الذين يتركون النصوص ويلجؤون الى القياس قد اكلوا الميتة من غير ما ضرورة. شوف اهل الرأي وقعوا في ايه؟ شوف الشافعي قال لك ولكن القياس هو اضعف، ولكنها منزلة ضرورة، لانه لا يحل القياس والخبر موجود. الكلام ده في الرسالة. وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلله بأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون شيء منه منسوخ بالسنة، ثم لا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته. وهذا كلام قد أطلنا النفس فيه وأبنا عن حقيقة أيام أن كنا نتكلم في إيه؟ في أحكام النسخ. نعم. قال: ويستقيم هذا الترتيب أيضا على مذهب من جوز نسخ القرآن بالسنة كما فعل الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، والعكس، فعند هؤلاء ينظر أولا في الكتاب ثم في السنة، ولكون الناظر من أهل العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولكون الكتاب والسنة متلازمين متفقين، فإن النظر في الكتاب أولا لا يعني إقصاء السنة أو التفريق بينها وبين الكتاب، وإن قال والكتاب لا يفسر إلا بالسنة لكان أجود ولكان أفضل. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، لنفتتح في اللقاء القادم بعد شهر رمضان بقى إن شاء الله. السبت الأول هيكون بقى السبت الأول من شوال، مش هينفع كل ناس معيدة. السبت الثاني من شهر شوال، إيه رأيكم؟ السبت الثاني من شهر شوال هنتكلم عن الحكم الشرعي بمشيئة الله تبارك وتعالى.